بل أجمع الأطباء على أن العسل من أهم المواد الفعالة في معالجة أنواع فقر الدم واستطلاق البطن والآفات القلبية وأمراض السل والمعدة، بالإضافة إلى منح الجسم الطاقة والقوة.
لو تكلمنا عن العسل الطبي وفوائده الصحية، هنجد الفوائد الحقيقة عديدة. أولا، من أول الولادة يكفي أن تعرف أنه إذا ولد المولود وأعطينا له ملعقة صغيرة من العسل النحل ومذابة في قليل من الماء، يكفي أن تعرف أن هذه الملعقة كفيلة بغسيل الأمعاء. طبعا الكلام الذي اكتشفناه بالأبحاث الطبية عكس ما هو منشور في المجلات الطبية، لكن الذي نقوله هو الحق. يكفي أن تعرف أنه العسل النقي مثلا بيزيد امتصاص الكالسيوم 30%، يعني بيعالج هشاشة العظام. يكفي أن تعرف أن العسل النحل الطبي النقي له فوائد جامة في علاج هشاشة العظام. يعتبر العلاج الوحيد الذي يعالج المرض وعكسه. يعني ايه المرض وعكسه؟ يعني لو قلنا مثلا حركة القناة الهضمية، لو حركة القناة الهضمية بالزيادة هذا يسمى إسهال، لو حركة القناة الهضمية بالنقص هذا يسمى إمساك. العقار الوحيد أو الغذاء الوحيد الذي يمكن أن يعالج الإسهال والإمساك معا هو عسل النحل، فيمكن أن يعالج المرض ونقيده. لو قلنا الضغط المرتفع والضغط المنخفض، لو واحد ضغطه منخفض أخذ ملعقة عسل الضغط ينضبط، لو واحد ضغطه عالي أخذ ملعقة عسل ضغطه ينخفض. فالعسل يعالج المرض ونقيده، ولا يوجد عقار على وجه الأرض بيعالج المرض ونقيده غير عسل النحل.
الدراسات التي تمت على عسل النحل كان من أهمها علاجا لجرثومة المعدة التي إلى حد الآن لم يكن هناك أي علاج ناجح لهذا النوع من البكتيريا. وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك دراسات على النحل على قرحة المعدة والاثنى عشر، وحققت هذه الدراسة نتائج جيدة للشفاء من القرح. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك دراسات أيضا على البواسير التي تحدث في فتحة الشرط، وهي في الحقيقة مزعجة للمصاب بها، وتوصلت النتائج إلى أن العسل علاجا ناجحا لها، وخاصة إذا أضيف إلى بعض الأعشاب الطبية ومن أهمها قشور الرمان. وجد أيضا أن العسل له دور كبير في الأمراض الجلدية، وبالأخص حبوب الشباب والبثورة التي تطلع على الجلد، وأيضا كذلك الدمامل، وأيضا ما يعرف بمرض البلاغرا، وهو مرض جلدي يكون الجلد فيه على هيئة ثنايا و يكون الجلد بشكل سميك. وجد أن العسل من أنجح الأدوية في هذا المجال.
وتختلف مشارب الناس في استخدام العسل ما بين تناوله مباشرة أو وضعه على بعض الأطعمة أو خلطه مع المشروبات، كل حسب رغبته.
العسل مادة تأخذ طبعا من الرحيق، وتأخذ النحلة كميات يعني تذهب إلى مئات أو آلاف الأزهار حتى تأخذ منها كمية ضئيلة من العسل الذي تخرجه. وطبعا مع العسل يكون أيضا مواد اللقاح الموجودة، ومادة أخرى غذائية اسمها العكبر، وكلها لها مواد ذات فائدة صحية للإنسان. العسل جعله الله سبحانه وتعالى فيه شفاء للناس، والشفاء منكرة، قال العلماء أنها منكرة، يعني لكثير من الأمراض لكثير من الناس، وليس لكل الأمراض وليس لكل الناس. مثلا يعني ننبه لهذا، لأنه في بعض الأخطاء اللي نراها، مريض سكر يقول لا العسل شفاء، وبالتالي تأخذ كميات من العسل فيأخذ كميات من العسل فيزداد السكر. هذه الناحية الوحيدة التي أعرفها أن فيه في العسل ضرر في هذه الناحية مباشرة.
إلا أن بعض المخاطر قد تحيط بالعسل في الدنيا، بدءا بالغش الذي يحصل في استخراجه، فربما لا يكون العسل مصفى، أو ربما يخلط معه من السكريات ما تشعر بجودته، وهو غش صريح. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الذي استطلق بطنه أن يأخذ العسل حتى شفي في المرة الرابعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إذا ذكروا الاستطلاق وعدم الاستفادة من العسل، يقول صدق الله وكذب بطن أخيك. وما زال العلم الحديث يجري مزيدا من التجارب على فوائد العسل وإدخاله ضمن الأدوية الطبية، بل إن العلماء أكدوا على أن مستقبل الاستفادة من العسل من خلال التجارب المخبرية سيكون كبيرا.
مئات الأبحاث التي عملت في استخدام العسل في تطهير الجروح والتئام الجروح، مئات الأبحاث التي عملت في فوائد العسل الصحية للجهاز الهضمي وللكبد، في فوائد الجهاز القلب، حتى القلب والدورة الدموية يحسن من وظائفها، يقلل من الكوليسترول السيء استخدام العسل، ويحسن من الكوليسترول الجيد أيضا، هو ومواد أخرى مثلا زيت الزيتون يعمل نفس العمل في هذه الناحية، في هذه الناحية فقط. فالعسل مادة غنية بالفوائد الموجودة، وطاقة موجودة كافية للإنسان، فإذا أخذ ملعقة عسل على الريق مع قليل من الماء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشربه كذلك في الفترة الصباحية على الريق، كان الإمام علي أيضا يشربه في الصباح على الريق مع الماء، ويعطي طاقة ضخمة جدا، ويعطي المواد، تكون المعدة فاضية، فيعني يزيل الآثار الموجودة من الإفرازات في المعدة، ثم بعد ذلك يجعل امتصاص فيها سهل، وتكون الفوائد فيها أكبر في هذا الباب.
أما في الجنة فعسلها من نوع آخر، لا يلحقه غش ولا تدليس، وليس فيه أذى ولا أخلاط، فهو عسل مصفى، منظره جميل وطعمه لا يتخيله عقلي، ووصفه في القرآن جاء بذكر الأنهار.
مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء، فيها أنهار من ماء غير آسر، وأنهار من لبن لم يتغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيما من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
والعادة جرت بألا تجري أنهار من اللبن أو من العسل، لا سيما العسل للزوجته وكثافته، ولكن الله عز وجل يشير إلى أن في الجنة أنهارا من عسل مصفى، أي خال من الكدر والعكر والشوائب. فذكر الله عز وجل في هذه الآية كل آفة تفسد هذه الأنهار، فالعكر والكدر والشوائب التي تختلط بالعسل حينما يصفيه النحالون والقائمون عليه، فإنهم مهما اجتهدوا في تصفيته فإنهم لا يبلغون كمال التصفية، لكن الله عز وجل أجرى أنهارا من عسل مصفى بتصفية الله عز وجل له ليكون شبيها لعسل الدنيا في الشكل وفي الاسم، ولكنه مختلف تمام الاختلاف. وهكذا كل ما وعد الله عز وجل في الجنة أهل الجنة إنما هو تشابه بالاسم والشكل واللون، ولكنه اختلاف في الحقيقة لا يمكن أن يقارن ولا أن يوصف.
وقد وصف هذا العسل بوصف مميز عما عرفه البشر في الدنيا، فهو مصفى ليس فيه شوائب ولا رواسب.
وأنهار من عسل مصفى، والعسل المصفى الذي صفي ونقي من كل كدر في غاية الصفاء، حسن اللون حسن الطعم طيب الرائحة.
أنهارها عسل ما فيه شائبة وخالص اللبن جري بلا كدر، وأطيب الغبر والماء الذي طليان من الصداع ونوض اللهو والسكر، والكل تحت جبال بالمسك منبع ماء يجرونه كيف شاء غير محتجرين. أنهارها عسل ما فيه شائبة وخالص اللبن جري بلا كدر.
ولك أن تتخيل أن مطالب الناس من العسل معينة لغلاء أسعاره، وربما أنفق الواحد منهم مالا طائلا للحصول على اليسير منه، ولكن في الجنة يكون العسل في الأنهار الجارية، وهذا من عظيم منة الله عليهم. نسأل الله تعالى أن يكرمنا ووالدينا والمسلمين في جنات النعيم.
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متفق عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء.
أيا من يرتجي خيرا تعالى نشد بجنات الخلد الرحالا ونطلبها ونبذل كل غار فعقب الدار عزت أن تنال.